إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا أن نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا معلقا على هذه القواعد. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
توقفنا فضيلة الشيخ في اللقاء السابق عند القاعدة 38، حيث قال المصنف رحمه الله: القاعدة 38 فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن الغالب هو اللفظ أو المعنى، ويتخرج على ذلك مسائل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة فيما إذا وصل العقود بألفاظ أو بألفاظ العقود ما يخرجه عن موضوعها، وذلك أن العقود لها ألفاظ خاصة، فالبيع له لفظ البيع، والإجارة بلفظ الإجارة، والإعارة بالإعارة، والسلم يكون بالسلم، يقول أسلمت إليك في هذا الشيء، بعتك هذا الشيء، آجرتك هذا الشيء، أعرتك هذا الشيء. فهذه العقود كل عقد له لفظه الخاص به الذي لا يلتبس بغيره. ولهذا إذا عقد على سلعة بشيء من هذه العقود فإنه ينصرف إلى هذا العقد الخاص به، فيختلف البيع عن الإجارة، والإجارة عن الإعارة، والإعارة عن القرض، وهكذا. لكن إذا جعل هذا العقد، يعني تلفظ بهذا العقد ما يخرجه عن معناه الخاص، يخرجه عن معناه الخاص، مثلا مثل زاد فيه شرطا أو وصله بكلام يخرجه في الظاهر عن الإعارة من جهة اللفظ، فهل يصح العقد أو يفسد العقد بذلك؟ أو يقال إنه يصح لكن هو كناية عما يمكن صحته من ذلك على ذلك الوجه، فقد يكون مثلا بهذا القيد وبهذا الشرط يتحول إلى عقد آخر، أو يكون بنفس العقد الذي تلفظ به ووصله به لكن شرط هذا الشيء فيه لا يخرجه عن موضعه، فيه خلاف. وهذا يتبين بالأمثلة، ويتبين أيضا ربما يتبين أيضا بالقاعدة التي بعد ذلك، لأنها في الحقيقة لها ارتباط قوي بها من جهة انعقاد العقود بالكنايات كما سيأتي. وإن كان الصحيح أنها تنعقد العقود بالكنايات، ولهذا نقول إنه إذا وصل بهذا العقد شيئا من الألفاظ التي تجعله شيئا آخر، فالصحيح أنه يجعل فيما يمكن من تلك العقود. مثلا لذلك لو أعاره شيئا، الأصل في الإعارة أنك ترد على أنك إذا عرت إنسان كتاب فالواجب أن يرد عليك العارية، الواجب أن يرد عليك العارة إذا كانت موجودة وأيضا لم تتلف بالاستعمال، فالواجب رد العارية. فلو أنه قال أعرتك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني مثلا 100 ريال مثلا، نعم شرط عليك عوضا، أو قال أعرتك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني بدله كتابا آخر، أو مثلا بشرط عليك بدله، فهل نقول إنه يبقى عارية يبقى عارية، أو نقول إنه لما شرط عليه البدل تحول من عقد إلى عقد آخر؟ فيه خلاف. بعض العلماء يقول إنه عارية، وكون العارية الأصل فيها لا أنك تأخذ العين، فإذا وصل بها شيء ثم قال بشرط أن، لو قال أعرتك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني مثلا 10 ريالات، هل نقول هذا إجارة؟ لأن الإجارة هي التي تكون لها مقابل. هل نقول إنه عقد إجارة وإن تلفظ بلفظ العارية؟ الآن هو قال أعرتك ثم قال بشرط أن تعطيني 10 ريالات وصله به، فهل نقول يبقى عارية أو نقول ينعقد عقد إجارة؟ فيه خلاف. نعم على قولين من هذا، منهم قال يبقى، وقال لا بأس من اشتراط العوض في العارية ولا بأس ويكون زاد فيها شرط، ومنهم من قال يصح العقد ويكون إجارة، لأن الصحيح أن ألفاظ العقود لم يأته من الشارع دليل على أن هذا العقد المعين لا يصح إلا بهذا اللفظ، فكل ما تعرفه الناس بينهم في العقود فإنه يكون عقد. ولهذا لو أنه مثلا نوى وقصد بذلك مثلا أن هو الذي حضره من الفاظ، فقال أعطك هذا بشرط أن تعطيني 100 ريال 50 ريال 10 ريالات، نقول لا بأس، فإما أن نجعله إجارة، إما نجعله إجارة، أو نقول إنه عارية، وفي هذه الحالة على القول الثاني أنه يشترط شرط العوض لا بأس. فعلى هذا لا نبطل العقد على الصحة ولا نقول العقد باطل، لأن الأصل في العقود الصحة، ولا يمكن نبطل العقد بمثل هذا. ثم أيضا ليس عندنا دليل يدل على بطلان مثل هذا، لأنه كما تقدم كذلك مثلا لو قال مثلا أجرتك أو أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، هذه عندهم يسمونها مزارعة، يسمونها مزارعة، يعني تقول مثلا أنت عندك أرض، عندك بستان أو عندك أرض، تقول لإنسان ازرع في هذه الأرض، هذه زارعتك بهذه الأرض، هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، أن تزرعها نعم يزرعها العامل وله الثلث وله النصف، إذا قلت زرعتك صح ويكون له الثلث، لأنك عقدت لفظ المزارعة باللفظ الخاص وهو المزارعة. لكن لو قلت أجرتك هذه الأرض بأن تزرعها أو أجرتك زراعة بثلث ما يخرج منها، الآن هل أنت اكتفيت بالمزارعة ولا وصلتها ذكرت الإجارة؟ ذكرت الإجارة. قالوا هل يصح العقد؟ منهم قال يبطل العقد، لأنه لا يمكن أن تجتمع الإجارة والمزارعة، لأن الإجارة لابد لها، لابد من معرفة المنفعة ولابد من معرفة المدة ولها شروط خاصة، أما المزارعة لا يشترط شيء من هذا، فهما متنافيان. منهم من قال لا يصح ويكون مزارعة، وهو في الحقيقة نعم اتضح واضح وليس فيه، ليس فيه غرر ولا مخاطرة، ليس فيه غرر ولا مخاطرة في هذه الحال، ثم عبر عن المزارعة بالإجارة، ومثل هذا جاري من جهة أن غاية الأمر أن يكون كناية عن المزارعة، ومثل هذا لا يضر. ومن ذلك مثلا إذا قال مثلا أنت علي حرام، إذا قال أنت علي حرام أعني الطلاق، فقال من سأل زوجته أنت علي حرام، هم يخاطبون هذه الكلمة فيها خلاف كثير، لكن هم يقولون إذا قيل إن قول الرجل لزوجته أنت علي حرام وهو معناه معنى الظهار، وأنه من ألفاظ الظهار، مثل قوله أنت علي كظهر أمي، فبعضهم قال إن الحرام أو أنت علي حرام مثل لفظ الظهار، فهو ظاهر في الظهار ظاهر، فلو قال أنت علي حرام في خلاف طويل، لكن الصحيح أنه ما دام أنه أرسله إرسالا هكذا فالصحيح أنه يكون ظهار، لكنه ما قال أنت علي حرام سكت، لا وصله بلفظ وزاد، قال أنت علي حرام أعني الطلاق، يعني يخبر عن نية الطلاق. هل نقول في هذا الصحيح أنه يكون طلاقا ويقع عليه طلقة، أو نقول إنه يبقى ظهار، يبقى ظهار ولا يخرجه عن موضوعه، ولا يخرجه عن موضوعه؟ فيه خلاف كما تقدم. وإن كان الصحيح في مسألة الحرام وأنت علي حرام، الصحيح فيها أنه كما تقدم إذا أرسله إنسانا فإنه يكون ظهارا، وإذا علقه عليه قال أنت علي حرام إن لم أفعل هذا الشيء إن لم تفعل هذا الشيء فإنه يكون يمين بالحقيقة فإنه يكون يمينا. لكن لو أطلق قال أنت علي حرام ولم أنت علي حرام ونوى الطلاق مثلا، لأنه قال إذا لأن تارة يقول أنت علي حرام وينوي الطلاق، وتارة يقول أنت علي حرام وينوي تحريمها عليك الظهر، وتارة يطلق ما ينوي لا هذا ولا هذا. الصحيح أن نقول إذا قال أنت علي حرام ونوى الطلاق فإنه يكون كناية بالطلاق، لأن الطلاق نوع تحريم، لأن التحريم تحريم يشمل تحريم الطلاق، يشمل تحريم الظهار، ويشمل تحريمها إذا كانت حائض مثلا، لأن حرام عليه في مثل هذه الحال. فإن نوى شيء فالصحيح أنه يؤاخذ بنيته، لأن التحريم في مثل هذا يخصص اللفظ العام في مثل هذه الأشياء، ويكون المراد به ما نواه وخصصته به نيته، فإن أراد الطلاق هو طلاق، وإن نوى ظهار هو ظهار. لكن إن أطلق بهذه الحال الصحيح أنه يكون ظهار، لأننا لو قلنا إنه مثلا طلاق لحرمناها عليه ولا أوقعنا الأمر الأكبر طلاق، لأن الأصل هو بقاء العصمة الزوجية فيها في ذمته، ولم ينوي ولم يأتي أنه طلق أو نوى الطلاق فينصرف إلى تحريم الظهار. فالمقصود أن هذه المسائل أو أنه إذا وصل العقود بألفاظ يخرجه عن موضعها فإن الصحيح أنه يكون اللفظ صحيحا، فتارة يكون مثلا بنفس اللفظ الذي وصله به، وتارة ربما يكون كناية عن عقد آخر كما تقدم. وفي الباب مسائل أخرى، لكن هذه لعل توضح القاعدة. نعم
شيخ أحسن الله إليك، ذكر المحشي أن هناك وجهين عند أصحاب، وجه بأنها إعارة ووجه أنها تفسد، هل نقول عند المذهب ثلاث أقوال أنها إعارة أو أنها إجارة أو أنها يفسد، أو في المذهب قولان فقط؟
لا، المذهب فيه روايتان كما تقدم في مثل هذا، لكن الصحيح الأظهر والله أعلم إنما يفسد تارة يكون قرضا وتارة يكون إجارة، تارة يكون إجارة، وربما أيضا قيل إن تارة يكون نوع من هدية غيبة، لو أنه لأن هذا في الحقيقة إذا قلنا إن الأصل الصحة، لو أن الإنسان قال أعرتك هذا الكتاب أو أعرتك مثلا هذا البساط ولا عوض عليك، ولو أنك أتلفته أو تلف فلا شيء عليك، فهو أذن لك في الإتلاف، فهو في الحقيقة هدية بنفض الإعارة أو إباحة بأخذ، أباحك هذا الشيء وأذن لك في أخذه ولو تلف، وين كان بلفظ الإعارة فلنضيه، ولكن نقول في الحق هدية بلفظ الإعارة. فالصحيح مثل ما تقدم يكون صحيحا على هذه الوجوه كلها.
القاعدة 39 في انعقاد العقود بالكنايات، واختلف الأصحاب في ذلك، والصحيح الانعقاد إلا في النكاح.
نعم، هذه القاعدة في العقاد، إن كان الصواب حتى في النكاح يصح بالكناية على الصحيح، بل إنه ربما كانت الكناية كالصريح لوجود القرائن، ولكن لشرع شيء من ذلك. وهذه القاعدة كما تقدم فيها شبه بالقاعدة أو مساس قوي بالقاعدة التي قبلها، ولهذا تتشابه أمثلتها والأمثلة السابقة في القاعدة قبلها. فلهذا مثلا عندنا مثلا الإجارة كما تقدم، تقول أجرتك سيارتي، أجرتك بيتي، هذا واضح، أجرتك شهرا بيتي شهرا سيارتي مثلا بشهر، هذا واضح أنك أردت الإجارة بأقلها. لكن لو قلت مثلا أجرتك مثلا، أو تقول مثلا بعتك سيارتي أو بعتك بيتي كل شهر بألف، كل شهر بألف، هذا في الحقيقة وش يكون مراد؟ يكون مراد إجارة، لأن قول كل شهر بألف يفهم من أنك أردتك سيارتي. فمنهم من قال لا يصح، منهم من قال يصح، لأن الصحيح أن العقود ليس لها لفظ خاص بها لا في البيع ولا في غيره، وإذا دلت القرينة أو كان هذا اصطلاح الناس في هذا أو أنهم أرادوا ذلك واتفقوا عليه فالصحيح صحة العقد. أما إذا أضاف البيع إلى النبع فهذا واضح ما يشكال، يعني هنا مثلا تكون فيها أوضح لو قال بعتك نفع بيتي شهرا هذا واضح، لأنك نعم أضفت النفع إلى البيع وإضافة النفع واضح أنك أردت إجارته، بعتك نفع سيارتي شهر مثلا بألف ريال هذا واضح لأنك أردت الإجارة فالصحيح العقاد كما تقدم مثلا. من ذلك أيضا طلقها زوجها وراد أن يراجعها إما أن يرجع بالقول أو بالفعل، عندهم بالقول الرجعة لها ألفاظ خاصة، رجعتها أرجعتها أردتها أمسكتها يقولون، لكن لو قال مثلا نكحت زوجتي تزوجت زوجتي قالوا هذه ليست صريحة في الرجعة، هذه ألفاظ تكون في عقد النكاح هذا يعني تجديده أو من باب يعني إعادة التئام النكاح فلا ألفاظ خاصة، والصحيح أنه ينعقد ولا دليل على مثل هذا في الألفاظ التي ذكروا ولا يذكروا دليلا واضح، والصحيح مثل هذا ما دام أنه قال فجعت نكحت زوجتي أو تزوجتها فالصحيح أنها تصح الرجعة، ولهذا لو أنه راجعها بالفعل بلا قول صح على الصحيح، لو أنه مثلا ارتجعها بالفراش فالصحيح ونكحها الفراش فالصحيح يحصر رجعة، اختلف هل اشترط النية كما هو قول مالك أو لا تشترط النية كما هو قول جمع من العلم من هذا، كذلك أيضا لأن القول أبلغ، القول أبلغ في مثل هذا، كذلك مثلا لذلك مثلا لو وهذه المسألة أيضا ذكروها لو قال مثلا الخاطب للولي أزوجت أو زوجت قال نعم وقال لي للمتزوج أقبلت قال نعم، الآن الولي هل قال زوجت ولا قال نعم؟
نعم
قال نعم، والمتزوج قال نعم، إذا ما هنالك لفظ عندهم صريح في إنشاء النكاح من قبل الولي ولا في قبوله من قبل الزوج، قالوا هل ينعقد النكاح أو لا ينعقد النكاح بمثل هذا، وقالوا إن هذا كناية، والصحيح أنه ينعقد ينعقد لأن هذا واضح وصريح في انعقاد النكاح بمثل هذا، إن قوله أزوج فإذا قال نعم يعني المعنى زوج نعم زوجته أو زوج، فإذا قال للزوج أتزوج أو قبل قال نعم يعني نعم قبلتها وقبلت الزواج هذا واضح من هذا، ولهذا جاء من أدلة ما يدل من السنة ما يدل على هذا المعنى، بل جاء أيضا ما هو أبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفيه وجعل عتقها صداقها جعل العتق الصداق، وهذا صريح في مثل هذا، فإذا كان هذا في جعل عتق صداق وكان هذا بمجمله حصل به النكاح فهذا أبلغ، فعلى هذا يكون الصحيح انعقاد العقود بالكنايات، وقد نص أحمد على مثل هذا أيضا، نص أحمد رحمه الله قال إذا قال أعتقتك وجعلت عتقتي صداقتك فإنه ينعقد به النكاح كما تقدم، وهذا وعلى هذا يتبين لنا أن الصحيح أن العقود ليس لها لفظ خاص، وهذا جار في البيع وجار في النكاح كما تقدم، وأن كل ما دل على العقاد على فهم العقد من قبل المتعاقدين سواء كان البيع أو في النكاح فإنه يكون صحيحا، بل إنه في الحقيقة ذكروا أنواع من العقود التي أنا صريح هي عند بعض الناس في الحقيقة لا تفهم ولا تعرف، وذكروا أشياء كنايات هي صريح عند بعض الناس، فلهذا العقود في الحقيقة لا يمكن ضبطها لأن الناس يختلفون في هذا اختلاف متباين، ولا يمكن يقال إن هذا العقد صريح عند الناس عند عموم الناس وهذا كنايات هذا لا يمكن، بل ذكروا ألفاظ مثلا مما هو صريح مثلا في باب الطلاق بعض الناس لا يعرفه البتة لا يعرفه البتة، ولهذا كان الصواب النظر في مقاصد الناس مثل هذا، فالفقيه كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول ماذا أردت، ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت، لا فلهذا ما نقول ماذا أردت ماذا نطقت، نقول ماذا نطقت يمكن نطق بشيء أنت في الحق تقصده ويقصد شيء لكن ماذا أردت، لأن إرادته في الحقيقة هي تعبير عن ما نطق به، بل إن هذا كالصريح منه، ولو ذكرت له لفظ من ألفاظ الكنايات أو من ألفاظ أو من الصرائح التي تعتبر صريح هو في الحق يكون ليس عنده كناية بل لا يدل على
العقد الذي ذكرته. فلهذا كان الصواب ما تقدم وأن تنعقد بالكرايات ولا فرق بين النكاح ولا غيره.
الشيخ إذا كان عرف مثلا كعرف
البلد صحيح، وهذا أيضا جاري في إعراب البلد في باب البيع. مثلا في البيع الآن الناس يختلفون، لأن القاعدة أن الأشياء إما أن تكون شدة شرعا يعرف حد الأشياء ثلاثة، إما أن يكون محدود شرعا مثل الصلاة والزكاة والصوم معروف شروط شرعا، وإما أن يكون محدود لغة كالشمس والقمر يعرف، وإما أن يكون من باب الحد العرفي. فهذا مثل القبض والحرز، مثل الحرز يختلف في باب السرقة، والقبض مثلا قبض البيع يختلف من وقت إلى وقت. فلا يمكن نقول القبض مثلا هذا معنى في كل مكان، ولا الحرز مثلا في هذا البلد من هذا البلد، ولا في هذا الزمان من هذا الزمان، ولا في مثل هذه الوقت من هذا الوقت، يختلف بحسب العرف. وهذا أيضا جار في العقود، نقول إن هذه تختلف بحسب الزمان والمكان والأعراف والعوائد بين الناس. ومن لم يمضي مع الناس مثل هذا في الحقيقة فإنه تضطرب عليه عقودهم، ولا ربما لم يفهمهم ولا يفهموه. نعم
شيخ، بالنسبة للعقود اللي منعقدة بالكنايات أثر النية فيها،
نقول إن كان العقد مثلا من باب الكناية عند المتكلم، فإنه لابد أن يكون له نية، لأنه مثل ما تقدم مثلا في لفظ الحرام مثلا. هل مثل الإنسان بعض الناس الآن معروف عند الناس الكثير من الناس الآخر كلمة الحرام، إذا قال علي الحرام يريدون الزوجة، لكن لو قلنا الطلاق ما يريد الطلاق أبدا، يحرمون يقول علي الحرام، إن الزوجة علي حرام في الفراش، هذا مراده. ولهذا لو قلت علي الحرام مش معنى يعني الطعام علي حرام، لا ما يريدون مثل هذا. ولهذا لو قال إنسان علي الحرام بمعنى أن هذا الطعام عليه حرام انصرف على نيته، ما تحرم زوجته وإن كان زوجه على الصحيح، لكن لو قال علي الحرام وأطلق في الغالب أنه يريد تحريم الزوجة. لكن لو جعشان قال لا أنا أقول علي الحرام يريد الطلاق وتطلق زوجته وتكون كناية عن الطلاق على الصحيح في مليان، فلا بد من النظر في مثل هذه المعاني. نعم
أحسن الله عليكم. القاعدة 40، الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان، أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، إذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة. النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما، فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور.
نعم، هذه القاعدة وهي أحكام متعلقة بالعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك تقول صنع إنها نوعان، والنوع الأول ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، ملك واحد يعني إذا زال ذلك سقط الحكم، وهذا يتبين بالصور في هذه المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله. مثاله مثلا بالنسبة إلى تبدل الأملاك، لو أنك أعرت شيئا، لو إنسان أعار إنسان كتاب ثم باع هذا الكتاب على شخص آخر، ثم بعد ذلك اشتراه نفس البائع اشترى كتابه، يقول هذا الإعارة تبطل. لو قال المستعير أريد الكتاب، يعني رجع لك أنت الآن عرتني ثم بعت الكتاب ثم اشتريته كتاب، الآن تخلل الإعارة زوال ملك ولا لا؟ زوال ملك، فهذا يتعلق الحكم به بملك واحد، لأن من اللي عارك مالك الكتابة، ثم بعد ذلك باعه زال الملك، لما زال الملك حكم العارية بطلت عاد الملك، نقول ما يعود تعود العارية، لأن يتعلق بملك واحد وهو ملك المعير الأول، ملك الأول الذي عارك. أما إذا أردت أن يعار ثانية فلا بد أن يعيرك ويعقد عقدا ثانيا، يقول أعرتك الكتاب مرة أخرى، أو يكون بدلالة تدل على أنه أعارك من هذا الشيء. مثلا مثلا لو أوصى بإنسان حال حياته قال أوصيت لك مثلا بهذا الكتاب، قل وصي عمره ما تنفذ إلا بعد الموت، أوصى بهذا الكتاب ثم باع الكتاب على إنسان، ثم لما باعه اشتراه ثم توفي المشتري من صاحب الكتاب نفسه توفي الموصي. الموصي الآن جانا الموصى قال عطوني الكتاب أنا موصل لأبوكم أو أورثكم يستحق ولا ما يستحقه. الآن هو الآن أوصى ثم باعه ثم اشتراه. الآن نقول الآن الوصية بطلت ولا بطلت؟ بطلت. لماذا؟ لأن تخللها زوال الملك. زوال الملك لأن الوصية متعلقة بماذا؟ بالملك الأول. الملك الأول لما أنه طرأ عليها البيع الثاني بطلت الوصية. بطلت الوصية في هذه الحال نقول الوصية ما تطلق. يقول طيب الكتاب موجود الآن وعادي. يقول لو كان أن تعلق بملك واحد وعلى ملك ثاني الآن تجدد تصح لك الوصية وأنها أوصى لك الملك الجديد نقول صحت الوصية. هذا معنى قوله إذا زال الملك يعني زال. هذا هو كذلك أيضا من ذلك لو أنه مثلا لو أنه رهنه بيتا أو سيارة مثلا ثم زال الملك قهرا مثلا أو مثلا لو وهبه شيئا قال وهبتك هذا الكتاب ثم قلنا إن الهبة لا تنعقد إلا بالقبض. ما تنعقد إلا بالقبض وما أقبض. قال وهبتك هذا الكتاب وما أقبض. ثم بعد ذلك باعه ثم اشتراه مرة ثانية والحكم الهبة بطلت لأنه الآن زال بالملك. لكن لو قلنا إن الهبة تنعقد مثلا بالقول كما يقول مالك نقول يعني حسبة الملك ولا يجوز له أن يتصرف فيه بيع. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني وهو ما يتعلق بنفس العين من حيث هو تعلق اللازم. هذا في الحق لا يتعلق بملك الله واحد إنما يتعلق بالحكم بنفس العين. بنفس العين مثل مثلا لو أنه رهن إنسان بيته لو رهن إنسان بيته ثم زال الملك من هذا البيت جاء إنسان واستولى عليه ثم رجع الملك إلى نفس المرتهن. لو قال الراهن أنا خلاص الرهن بطل نقول لا الرهن متعلق بنفس العين حتى ولو زال الملك عنك بالقوة فإن الرهن ثابت لأنه متعلق بالعين مهما تغير كذلك لو إنسان عين وضحية قلنا إن التعيين يجيبها ثم حصل عيب في الأضحية أي يكون مزيلا لحكم الأضحية نقول ما عاد تصح بها. ثم زال العيب نقول إذا زال العيب من الأضحية فإنها تعود أضحية لأن الأضحية متعلقة بنفس العيب وتعينت ولما أنه زال العيب عاد الحكم إليها ولا تبطل الأضحية بذلك. نعم. وكذلك أيضا هنالك أيضا مثل ما لو ذكر مثل لو تخمر نقول يتخمر صار باطل ما عاد يجوز صار خمر ما يجوز بيعه. ثم تخلل يكون يجب عليه زكاة وإن تخلله زوال الملك لأنه متعلق بنفس العين. نعم.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. سركم يا شيخ عبد المحسن في نهاية هذا اللقاء على أمل أن نكمل بمشيئة الله تعالى بقية هذه القواعد المباركة في اللقاء القادم. أحبة الكرام حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل تحية منا ومسؤول العربية السعودية القواعد الفقهية شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله السامل. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.